أهلا بكم مستمعينا في استكشاف معمق جديد. اليوم مش هنتكلم عن الاقتصاد الرقمي نفسه كتكنولوجيا أو سوق يعني، لا، هنعمل حاجة مختلفة شوية. هنبص عن قرب في إزاي الباحثين بيدرسوا الموضوع ده، إيه الأسئلة اللي بيطرحوها، وإزاي الأسئلة دي نفسها بتتغير مع الوقت. قدامنا مصادر متنوعة الصراحة، يعني في خلاصات أبحاث وفي تقارير بتجمع كذا نتيجة مع بعض ومراجعات بترصد تطور مجال البحث ده. فمهمتنا النهاردة هي أننا نرسم ملامح خريطة البحث دي. إيه المحاور الكبيرة؟ إزاي اتطورت؟ وإيه الصعوبات اللي بتقابل الباحثين وهم بيحاولوا يفهموا العالم الرقمي المعقد ده؟ خلينا نبدأ نفكك الموضوع ده سوا.
بالضبط، الموضوع أشبه بأننا بنحاول نفهم طريقة تفكير الباحثين نفسهم. واللي واضح قوي من المصادر دي إن في نمو كبير جداً في الدراسات عن الاقتصاد الرقمي، بس النمو ده جاي معاه تحدي كبير وهو التشتت. يعني لحد دلوقتي مفيش تعريف واحد الكل متفق عليه عالمياً لإيه هو الاقتصاد الرقمي، والغموض ده يعني بيأثر بشكل مباشر على كل حاجة، من أول إزاي نعمل البحث ونقارن النتائج لحد قدرتنا على القياس الإحصائي المظبوط وصياغة سياسات حكومية تكون فعالة.
تمام، يبقى هدفنا اليوم هو أننا نتتبع مسار البحث ده، إزاي المواضيع المهمة اتغيرت، فين جهود البحث متركزة دلوقت، إيه الصعوبات العملية بالذات في القياس ووضع تعريفات واضحة، وفين المناطق اللي لسه يعني محتاجة استكشاف أكتر، وإيه اللي ممكن نشوفه في المستقبل كمواضيع بحثية جديدة. طيب، خلينا نبدأ الأول بإزاي المشهد البحثي ده اتطور. النمو واضح جداً، وفي بعض المجالات كان سريع بشكل يعني ملفت للنظر. مثلاً التحليلات الإحصائية للمنشورات العلمية اللي بيسموها التحليل الببليومتري بتقول إن الأبحاث اللي ليها علاقة بالابتكار في الاقتصاد الرقمي زادت بمعدل سنوي مركب حوالي 23% بين سنة 2000 و2023. لكن النمو السريع ده واللي بنشوفه في تخصصات كتيرة قوي زي نظم المعلومات والاقتصاد والإدارة والقانون وعلم الاجتماع وحتى البيئة أدى للي البعض بيسميه تجزئة مفاهيمية.
التجزئة دي فعلي مهيلة أساس المشكلة اللي بنشوفها في الدراسات، يعني هل الاقتصاد الرقمي ده مجرد قطاع جديد زي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثلا، ولا هو عملية تحول الرقمنة يعني بتلمس كل حاجة، ولا نظام مختلف تماما زي نظام اقتصاد المنصات؟ عدم وجود إجماع ده مش مجرد نقاش أكاديمي نظري وخلاص، لا، ده ليه تبعات عملية جدا، بيصعب وضع مقاييس موحدة نقدر نقارن بيها بين الدول، وبيخلي السياسات تبان ساعات كأنها متضاربة أو مش قادرة تواكب اللي بيحصل.
واللي يثير الاهتمام كمان هو إزاي تركيز الباحثين اتغير مع الوقت. نقدر نشوف مراحل واضحة إلى حد ما. المرحلة الأولى ممكن نقول بين 2010 و2015 كانت بتركز بشكل كبير قوي على تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية. الدراسات وقتها كانت بتميل أكتر للجانب الكمي، بتقيس مثلاً مدى تبني الشركات للتقنيات الرقمية، بتحسب مساهمة قطاع الاتصالات والمعلومات في الناتج المحلي، وبتدرس إزاي المتاجر الإلكترونية أثرت على إنتاجية الشركات والمصانع. السؤال الأساسي كان إزاي نستخدم الأدوات الرقمية دي؟
مظبوط، وبعدين التركيز اتنقل في المرحلة اللي بعدها تقريباً بين 2016 و2020 ناحية المنصات واقتصاد العمل الحر أو الجيج إيكونومي. هنا الاهتمام ما بقاش بس على الأدوات نفسها قد ما بقى على نماذج العمل الجديدة اللي المنصات دي عملتها. مفهوم اقتصاد المنصات هو اللي بقى مسيطر، وفي نفس الوقت ده ظهر تيار بحثي نقدي مهم بدأ يحلل التأثيرات الاجتماعية والإنسانية خصوصاً على العمال اللي بيعتمدوا على المنصات دي كمصدر دخل أساسي. الدراسات بدأت تسلط الضوء على تحديات زي مثلاً عدم الأمان الوظيفي، وإزاي الخوارزميات بتتحكم في تقييم وتوجيه العمال، والمنافسة الشديدة اللي بتضغط على الأجور، وغياب شبكات الأمان الاجتماعي.
من حوالي 2021 ومستمرة معانا لحد دلوقتي ويمكن ل 2025، ممكن نسميها مرحلة الذكاء الاصطناعي والحوكمة والتأثيرات الخارجية. اللي بيميز المرحلة دي هو النضج السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي المقابل ردود فعل مجتمعية وسياسية أقوى تجاه التكاليف الخفية للاقتصاد الرقمي، سواء كانت تكاليف بيئية زي استهلاك الطاقة الرهيب أو اجتماعية زي الاستقطاب وعدم المساواة. التركيز ما بقاش بس على جمع البيانات الضخمة، لا، بقى على ازاي نستخدمها بذكاء ومسؤولية، وقضايا زي حوكمة البيانات والاستدامة بقت محورية جدا.
بالظبط، والتطور ده بيودينا بشكل طبيعي للمحاور البحثية الكبيرة اللي بتشكل خريطة البحث الحالية. الدراسات اللي بتحلل المشهد ده بتستخدم أدوات إحصائية متقدمة، بتفحص أنماط النشر والكلمات المفتاحية، وبتحدد مجموعات مواضيع رئيسية بيسموها ساعات عناقيد بحثية. هي دي اللي بتنظم المجال الواسع والمتشعب ده.
طيب خلينا نتعمق شوية في أبرز العناقيد أو المحاور دي. الأول، وده يعتبر الأكثر نضجاً وترابطاً حسب التحليلات، هو التحول الرقمي واقتصاد المنصات. البحث هنا لسه بيركز على فهم إزاي المنصات دي بتخلق قيمة وتستحوذ عليها، وإزاي بتغير طريقة عمل الشركات والأسواق كلها. يبدو أن نموذج المنصة ده لسه أداة تحليلية قوية جداً.
صحيح، وجنبه في محور تاني بينمو بسرعة مذهلة، وهو الاستدامة والاقتصاد الرقمي الدائري. الاهتمام المتزايد ده جاي بقوة بسبب تقارير دولية مهمة، زي مثلاً تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد لسنة 2024 عن الاقتصاد الرقمي، واللي دق ناقوس الخطر بخصوص البصمة البيئية للرقمنة. والباحثين هنا بيركزوا على قضايا زي استهلاك الطاقة والمياه الضخم لمراكز البيانات اللي بنحتاجها عشان نشغل وندرب نماذج الذكاء الاصطناعي، وكمان مشكلة النفايات الإلكترونية اللي بتزيد. وكمان بيبحثوا إزاي نطبق مبادئ الاقتصاد الدائري زي إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التصنيع على الأجهزة الرقمية، وإزاي نشسع الابتكارات الصديقة للبيئة في القطاع ده.
محور ثالث مش أقل أهمية هو الذكاء الاصطناعي والحوكمة. المحور ده واسع أوي الصراحة، بيشمل دراسة الاقتصادات اللي بقت تعتمد على الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي ليها، والبنية التحتية اللازمة عشان ندعمه، والاستراتيجيات الوطنية اللي الدول بتحطها عشان تنافس في المجال ده. وطبعاً بيتضمن كمان الأسئلة المعقدة عن إزاي نحكم التقنيات القوية دي ونحط السياسات والقوانين اللازمة عشان نضمن استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي.
وفي محور تاني أهميته بتزيد بسرعة، وهو متعلق بالبيانات كأصل غير ملموس. إزاي ممكن نعرف البيانات ونقيس قيمتها الاقتصادية وندخلها بشكل صح في الحسابات الوطنية للدول؟ ده سؤال مهم جداً للإحصاءات الاقتصادية الرسمية. مثلاً الإطار الدولي الرئيسي القياسي الاقتصاد الوطني اللي هو نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة SNA بدأ في تحديثاته الأخيرة يعترف بالبيانات الرقمية اللي بنتجها ونستخدمها لأكثر من سنة كنوع من الأصول الرأسمالية غير الملموسة. بس التحدي العملي كبير قوي، إزاي تقيم حاجة بتتغير بسرعة ومش دايماً ليها سوق واضحة وممكن ناس كتير تستخدمها في نفس الوقت؟ عشان كده جزء كبير من قيمة البيانات دي بيفضل مخفي في الإحصاءات الحالية.
والمحور الأخير اللي عايز أشير ليه وهو ملفت للنظر فعلاً هو تركيز الحوسبة للذكاء الاصطناعي وتأثيره الاقتصادي. اللي بيبرز هنا هو إزاي القدرة الحاسوبية الضخمة اللازمة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بتتركز بشكل متزايد في إيد عدد قليل جداً من شركات التكنولوجيا العملاقة. التركيز الشديد ده مش بس بيعزز هيمنة الشركات دي على السوق، لا، ده كمان بيرفع تكلفة الدخول قدام الشركات الناشئة والمبتكرين، وممكن يعيد تشكيل موازين القوة التنافسية بين الدول، وده طبعاً بيثير تساؤلات جدية عن مخاطر الاحتكار وتفاقم الفجوات الاقتصادية.
تمام، طيب إذا كانت دي هي المواضيع الكبيرة، فإزاي الباحثين بيدرسوها فعلاً وإيه الصعوبات اللي بتقابلهم؟ هنا بنرجع لمشكلة القياس كعقبة أساسية. زي ما قلنا، من غير تعريف موحد المقارنات بتبقى صعبة جدا، وفي فعلا ندرة في البيانات التفصيلية والموثوقة خصوصا في الاقتصادات النامية. زائد إن المقاييس الاقتصادية التقليدية زي الناتج المحلي الإجمالي بتلاقي صعوبة إنها تلقط القيمة الكاملة للأنشطة الرقمية، زي مثلا قيمة الخدمات المجانية اللي كلنا بنستخدمها، أو قيمة الأصول غير الملموسة زي البيانات وبرامج الذكاء الاصطناعي. الموضوع أشبه بمحاولة قياس حيوية مدينة كاملة بمجرد النظر لأسعار العقارات. هنفقد كتير قوي من الصورة.
وجودة للقياس رغم الصعوبات دي، المواد اللي بصينا عليها بتذكر كذا طريقة. في مؤشرات مركبة بتحاول تجمع كذا مقياس مع بعض، زي مؤشر الاقتصاد والمجتمع الرقمي ديزي اللي بيستخدموه في أوروبا، أو مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI اللي بتصدره الأمم المتحدة،
وفي نماذج اقتصادية بتحاول تقدر القيمة المضافة للقطاع الرقمي. ومؤخراً ظهرت طرق بتعتمد على تحليل كميات ضخمة جداً من البيانات الرقمية نفسها، البيانات الضخمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي عشان تحاول تفهم الأنماط الاقتصادية. بس طبعاً كل طريقة لها تحدياتها الخاصة، من أول اختيار المؤشرات الصح وتحديد وزن كل واحد فيها لضمان إننا نقدر نقارن بين الدول المختلفة.
والمثير للاهتمام إن الدراسات اللي بنتكلم عنها النهاردة بتستخدم هي نفسها أدوات منهجية معينة عشان ترسم الخريطة البحثية دي. بنلاقي استخدام مكثف للي بيسموه التحليل الببليومتري، وده ببساطة تحليل إحصائي للمنشورات العلمية، مين نشر إيه وإمتى وفين وإيه الكلمات المفتاحية اللي بتتكرر أكتر. بيستخدموا كمان تقنيات زي تحليل الكلمات المشتركة عشان يعرفوا إيه المواضيع المرتبطة ببعضها بقوة، ومن خلال التحليلات دي بيرسموا خرائط موضوعية بتورينا العناقيد البحثية دي وإزاي بتتطور، حتى إنهم بيستخدموا مقاييس زي كثافة العنقود، فالعنقود الكثيف ده بيشير لموضوع ناضج ومترابط جداً، أما العنقود قليل الكثافة ممكن يشير لموضوع جديد ولسه ناشئ، أو يمكن موضوع بدأت أهميته تقل شوية.
وبالنسبة لأماكن نشر الأبحاث دي، هل في مجلات علمية معينة تعتبر هي مركز الثقل في المجال ده؟ ويبدو أن الموضوع ده كمان بيتغير، يعني المجلات المعروفة قوي في مجالات نظم المعلومات والإدارة، في مجموعة بيسموها ساعات سلة المجلات الثمانية Basket of Eight، وفيها أسماء كبيرة زي MIS Quarterly و Information Systems Research، لسه مهمة جداً خصوصاً للأبحاث التأسيسية والنظرية عن التحول الرقمي ونماذج عمل المنصات.
وبتاخد أكبر عدد من الاستشهادات citations في مجال الاقتصاد الرقمي ككل دلوقتي هي غالباً مجلات أوسع نطاقاً ومتعدلة التخصصات، زي مثلاً مجلة sustainability الاستدامة، أو مجلة technological forecasting and social change التنبؤ التكنولوجي والتغيير الاجتماعي. التحول ده مثير للاهتمام لأنه يمكن بيعكس الأهمية اللي بتزيد للتأثيرات الأوسع للاقتصاد الرقمي، يعني تأثيراته البيئية والاجتماعية وتفاعله مع التغيير المجتمعي ككل، وده بيخلي المجلات متعددة التخصصات دي هي المكان اللي بنلاقي فيه الأبحاث الأكثر تأثيراً حالياً. وطبعاً لسه في مجلات متخصصة مهمة في مجالات فرعية زي قانون الإنترنت والأمن السيبراني.
طيب، رغم كل الزخم البحثي ده، تقريباً كل المصادر بتجمع على إن في فجوات معرفية كبيرة لسه موجودة ومحتاجة شغل كتير. أولها، وزي ما كررنا كذا مرة، الفجوة المفهومية والتعريفية. ده هو التحدي الأم اللي بيأثر على كل حاجة تانية. إزاي ممكن نبني نظريات قوية أو نعمل مقارنات دقيقة من غير ما يكون في لغة مشتركة؟
ومربوطة بيها مباشرة فجوة القياس. صعب جداً نقيس حاجة مش متفقين على تعريفها أصلاً. نضيف على ده صعوبة تقييم الأصول غير الملموسة زي البيانات والنقص الشديد في البيانات التفصيلية خصوصاً في الدول النامية.
في فجوة تانية ملححة بدأت تظهر بقوة في الأبحاث الأخيرة، وهي فجوة دورة الحياة البيئية. في نقص كبير في الدراسات اللي بتقيم الأثر البيئي الكامل للتقنيات الرقمية، من أول لحظة استخراج المواد الخام اللازمة عشان نصنع الأجهزة، ودي غالباً بتكون في دول مش بتستفيد كتير من القيمة المضافة، مروراً باستهلاك الطاقة والمياه الرهيب عشان نشغل مراكز البيانات وندرب الذكاء الاصطناعي، وصولاً للتخلص من الأجهزة كنفايات إلكترونية، ودي غالباً بترجع لنفس الدول اللي استخرجنا منها المواد الخام. في حاجة بيسموها مفارقة الاستدامة الرقمية، ممكن الرقمنة تساعد في تقليل الانبعاثات في قطاعات تانية، بس الصناعة الرقمية نفسها بتتحول لمصدر ضخم جديد للمشاكل البيئية.
نسبياً من الدراسات اللي بتحاول تربط السيطرة على البنية التحتية المادية للحوسبة زي مراكز البيانات والرقائق المتقدمة بقضايا حوكمة البيانات وبالممارسات الاحتكارية المحتملة للشركات اللي بتملك البنية التحتية دي. التقاطع المعقد ده بين القوة المادية الحوسبة والقوة المعلوماتية البيانات والقوة السوقية محتاج فهم أعمق بكتير.
وأخيراً فجوة الشمول الرقمي والإنصاف. يبدو أن البحث هنا بدأ يتحرك أبعد من مجرد قياس مين عنده إنترنت ومين ما عندوش. الفجوة الأعمق اللي محتاجة دراسة دلوقتي لها علاقة بتجربة العمل في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً للناس اللي بتعتمد على المنصات. بعض المصادر بتقول أن في ندرة بالذات في الدراسات اللي مش باللغة الإنجليزية في الأبحاث اللي بتحلل بعمق إزاي آليات التحكم الخوارزمي بتأثر على العمال وإزاي بتساهم في الضغط لخفض الأجور أو بتزود عدم الاستقرار الوظيفي. دي مش مجرد قضايا تقنية، دي قضايا عدالة اجتماعية واقتصادية في الصميم.
وهنا بقى الأمور بتاخد منحنى مثير جداً. فالأبحاث مش بس بتشخص الوضع الحالي وتحاول تسد الفجوات، لأ، دي بدأت تبص للمستقبل وتحاول تستشرف إيه اللي ممكن يشغل الباحثين في السنين الجاية، ممكن نقول من 2025 ل 2030. واحد من المفاهيم اللافتة اللي بتظهر هو الإنترنت الوكالي، Agentic Internet. الفكرة هنا إن التركيز البحثي ممكن يتنقل من الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي بيعمل محتوى اللي بيسموه ذكاء الاصطناعي الوكالي اللي بيتصرف بشكل مستقل. يعني تخيلي برامج ذكاء اصطناعي مش مجرد أدوات مساعدة، لأ، دي وكلاء مستقلين ممكن يحددوا الأهداف، يحطوا الخطط وياخدوا إجراءات عشان يحققوها، بما في ذلك تنفيذ مهام اقتصادية معقدة من غير تدخل بشري مباشر. البحث هنا بيتحول من دراسة الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعمل البشري لدراسة الذكاء الاصطناعي كفاعل اقتصادي في حد ذاته.
وده مش مجرد تصور نظري بعيد، يعني بعض التقارير بتقول إنه التداعيات الاقتصادية للتحول ده بدأت تتقاس فعليا. في تقديرات بتتوقع نمو سوق الذكاء الاصطناعي الوكالي ده بشكل كبير قوي عشان يوصل لمئات المليارات من الدولارات خلال العقد الجاي. الشركات الناشئة في المجال ده بتجذب استثمارات ضخمة، والشركات اللي بدأت تستخدم التقنيات دي بتتكلم عن زيادات في الإنتاجية وتوفير في التكاليف، حتى إن في محللين بيتوقعوا إنه بحلول 2028 ممكن نسبة ملحوظة، يمكن 15% من قرارات الشغل اليومية تتاخد عن طريق الوكلاء الذكاء الاصطناعي دول.
وظهور الوكلاري الاقتصاديين المستقلين دول بيخلق حاجة ملحة لنوع جديد تماماً من البنية التحتية الاقتصادية والقانونية. لو البرامج دي هتتفاعل اقتصادياً فهي محتاجة بروتوكولات ومعايير تمكنها من إنها تتعاقد وتتبادل القيمة بينها وبين بعض. وفي فعلاً أبحاث متقدمة جداً بتقترح أطر تقنية قانونية للموضوع ده، بتستخدم تقنيات زي البلوك تشين عشان تعمل أسواق لا مركزية يقدر الوكلاء من خلالها يتبادلوا الأصول الرقمية زي بيانات التدريب أو نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومستقل عن طريق عقود ذكية قابلة للبرمجة.
والأمر المدهش هنا إن دي مش مجرد بروتوكولات تقنية، لأ، دي محاولات لبناء هياكل قانونية واقتصادية جديدة خالص. بعض الأبحاث دي بتستكشف بصراحة إمكانية إننا ندي للوكلاء دول نوع من الشخصية القانونية المحدودة عشان تقدر تتفاعل في السوق. التقاطع المتقدم ده بين الذكاء الاصطناعي المستقل وقانون العقود والملكية الفكرية وتكنولوجيا البلوكتشين يمكن بيمثل أقصى حدود البحث دلوقتي، وهو بيعكس تحول في دور الباحثين من مجرد مراقبة وتحليل الاقتصاد الرقمي للمشاركة في تصميم أسواقه المستقبلية.
وأخيراً، يبدو أن الأبحاث المستقبلية هتتجه بقوة ناحية الجغرافيا السياسية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وده بيتجاوز النقاش التقليدي عن الفجوة الرقمية اللي ليها علاقة بالوصول للإنترنت. التركيز دلوقتي بقى منصب على المكونات الأساسية اللي بيقوم عليها الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات كأصول استراتيجية وطنية، القدرة الحاسوبية نفسها كعامل حاسم في القوة الاقتصادية وحتى العسكرية للدول، والحاجة المتزايدة لتنظيم دولي عشان ندير البنية التحتية الحيوية دي ونتحكم في الوصول ليها.
إذن الصورة اللي بتتكون قدامنا هي إنه البحث في مجال الاقتصاد الرقمي بيتطور بسرعة هائلة وبشكل بيزيد تعقيده يوم بعد يوم. الباحثين بينتقلوا من وصف الظواهر وتحليلها لمحاولة فهم التأثيرات الأعمق وغير المباشرة ومعالجة التحديات الكبيرة زي الاستدامة والعدالة، بل حتى المساهمة في تصميم البنى التحتية والأسواق اللي ممكن يعتمد عليها اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي. حاولنا النهاردة نستكشف إزاي الباحثين بيبصوا للعالم الرقمي المتغير ده. تتبعنا تطور اهتماماتهم من التركيز على التكنولوجيا لنماذج الأعمال وبعدين للتأثيرات المجتمعية والحوكمة. استعرضنا المحاور الكبيرة اللي شغلاهم دلوقتي زي التحول الرقمي والاستدامة وقيمة البيانات والتركيز القوة الحاسوبية، ووقفنا عند التحديات المنهجية خصوصا في القياس والفجوات المعرفية اللي لسه مستنية حد يستكشفها.
والمستقبل اللي الأبحاث دي بترسمه يبدو مذهل ومقلق في نفس الوقت، مع ظهور مفاهيم متقدمة زي الذكاء الاصطناعي اللي بيتصرف باستقلالية والحاجة لتطوير قواعد لعبة اقتصادية وقانونية جديدة تماماً لعالم ممكن البرامج تتفاعل فيه ذاتياً.
ده بيطرح أسئلة جذرية عن معنى العمل والقيمة ومين هو الفاعل الاقتصادي في المستقبل.
وده ممدينا لسؤال أخير نسيبه مفتوح للتفكير. بينما البحث الأكاديمي بيتجه ناحية تصميم الأسواق المستقبلية دي اللي بتعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطوير البروتوكولات اللي تمكنها من التفاعل، إيه هي المبادئ الأخلاقية والاجتماعية اللي لازم تكون في قلد التصميم ده؟ إزاي ممكن نتأكد إن المستقبل الرقمي الجاي ده هيكون عادل وشامل ومستدام للكل، مش بس للقلة اللي بتملك وبتتحكم في البنية التحتية المادية والرقمية اللي هيتبني عليها؟ شكراً جزيلاً لانضمامكم لنا في الاستكشاف ده لكيفية تفكير الباحثين في الاقتصاد الرقمي.